وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما في أحد يجرؤ ويتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى ويشفع عنده لمن يتقرب إليه، وإنما الشفاعة تكون عنده بإذنه. وهؤلاء كما سيأتي توضيح ذلك أيضا أنهم شبهوا هؤلاء بالملوك في الدنيا، لأن الملك أو الرئيس أو الحاكم إذا كان هناك جماعة يطلبون الشفاعة عنده في أمر من الأمور ويأتون لشخص من الأشخاص المقربين عنده فيطلبون منه الشفاعة عند ذلك الحاكم عند ذلك الرئيس، هو لا يستأذن منه وإنما يأتي مباشرة فيطلب الشفاعة منه. ولماذا؟ لأن ذلك الرجل الذي طلب عنده الشفاعة قد لا يستطيع أن يرده لأنه يخاف منه، لأنه ربما تكون له سلطة، ربما يؤثر عليه بأي عمل من الأعمال فيقبل شفاعته وهو راغب، هو لا يريد أن يشفع لذلك الرجل، يريد أن يعاقبه، يريد أن يحبسه، أن يأخذ ماله، أن يعمل به شيء، فيأتي إنسان فيتقدم فيشفع، فذلك الرجل يقبل الشفاعة خوفا من هذا الرجل لأنه قد يكون وراه شيء، ولهذا يشفع بدون استئذان. الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، وكما ستأتي الآية التي تبين وتفصل هذه الأربع الأنواع التي يتعلق بها المشركون. الآية يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ما أحد يستطيع أن يتقدم ويشفع عند الله إلا بعد الاستئذان. ثم قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تقبل الشفاعة إلا لمن رضي عنه، والله تبارك وتعالى لا يرضى إلا عن من أخلص له العبادة، لا يرضى الشفاعة إلا لأهل التوحيد، لأنه حرم على المشركين الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربون إلى الله زلفى، الله تبارك وتعالى أخبر عنهم وحكى عنهم قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ابن جرير المفسر المعروف يقول هذه الآية نزلت حينما قال المشركون ما عبدنا هذه الأوثان إلا لنتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض، فهؤلاء لا يملكون شيئا ولا يستطيعون أن يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال ثم إليه ترجعون، يعني المرجع والمآب والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذا قرأنا كتاب الله ينبغي لنا أن نتدبره، لأن التدبر هو الذي يستفيد منه المسلم في حياته. نقرأ كثير من الآيات يذكر الله تبارك وتعالى فيها بعض الأعمال ثم يختمها بقوله مثل هذه الآية ثم إليه ترجعون، يعني أنتم في دنياكم هذه تعملون هذه الأعمال من الخير أو من الشر، أنتم سترجعون بعد ذلك إلى الله. متى يكون الرجوع؟ بعد الموت مباشرة. فالإنسان مهما طالت حياته في هذه الدنيا فهو راجع إلى الله، فإذا رجعت إليه فهو سيحاسبك على تلك الأعمال. ولهذا لا يغتر المسلم، لا يغتر الإنسان في هذه الدنيا بالإمهال، لأن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، فقد يمهل الظالم ويكون معافى في هذه الدنيا ويكون مسيطر على الآخرين ويعمل ما يشاء أن يعمله، والله تبارك وتعالى يملي له في ذلك، ولكن في آخر لحظة إذا أخذه لم يفلته، إذا أخذه لم يفلته، فكل واحد راجع إلى الله تبارك وتعالى فسيحاسب على أعماله في هذه الدنيا، إن كانت من الخير فسيجازى خيرا من ذلك، وإن كانت من الشر فسيجازى، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحد وإنما يجازي كل واحد بعمله. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين قال مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، لأن الشفاعة هي المطلوب فيها والتي يرجوها الناس هي الشفاعة يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، فكل واحد يتعلق بمعبود يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله ويطلب منه الشفاعة، كما هو معروف عن بعض الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ويقفون على قبره ويقولون اشفع لنا عند الله. هذا الكلام مخالف للنصوص الشرعية، مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الشفاعة تكون يوم القيامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعث، حينما يبعث الناس جميعا، وسيأتي تفصيل الشفاعات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والشفاعة العامة التي يشارك بها الكثير، على أن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته حينما يأتيه الناس يطلبون منه أن يستغفر لهم، وهذا منصوص عليه في كتاب الله، ولو أنهم يطلب أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا المجيء إلى الرسول في حياته في حال حياته، وهو الذي نطلب منه أن يستغفر لنا وأن يدعو لنا، أي الذين يطلبون منه الصحابة الذين حضروا عنده وسمعوا منه ورأوه، فهم الذين يطلبون منه أن يستغفر لهم. أما نحن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح لنا أن نأتي ونقف على قبره ونطلب منه أن يستغفر لنا، لأن هذا الأمر قد فات وليس لنا، وإنما علينا أن نتابعه في جميع ما أمر وننتهي عن جميع ما نهى. ولهذا قال أبو هريرة كما سيأتي في الحديث التالي: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن أراد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يطلب الشفاعة من الرسول يوم القيامة. أما في هذه الدنيا فلا تطلب منه، وإنما تطلب يوم القيامة كما سيأتي ذلك، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم القيامة لا تقبل الشفاعة عند الله تبارك وتعالى إلا لمن أذن له الرحمن في أن يشفع. وسيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى السجود الطويل، ولا يأتي يبدأ بالشفاعة يطلبها، وإنما يأتي يسجد بين يدي الله، وهذا معناه هو الاستئذان. وبعد أن يطيل ذلك السجود ويفتح عليه الله تبارك وتعالى من المحامد والدعاء التي يحمد بها الله تبارك وتعالى ويدعوه، عند ذلك يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. فذلك هو الاستئذان، بعد ذلك يطلب الشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، بشرطين. الشفاعة لا تتم إلا إذا توفرت الشرطان: الشرط الأول أن يأذن للشافع في أن يشفع، الأمر الثاني أنه لا يشفع إلا في من رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح الذي سيأتي ذكره.